بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وإن شاء الله تعالى نبدأ من اليوم في دروس التخريج، دروس التخريج، تخريج الحديث. فكما ذكرنا قبل أن الحديث يتكون من أمرين، من إسناد ومتن، من إسناد ومتن أو إسناد ونص. فالتخريج يكون بهذا وهذا. وأولا، ما المقصود بالتخريج؟ التخريج لغة هو خرج شيء، أي أبرزه وأظهره. التخريج هو من الإبراز والإظهار. وأما اصطلاحا فهو عزو الأحاديث إلى مصادرها الأساسية، وإن لم تكن فإلى مصادرها الفرعية، وإن لم معنى يتمكن إلى المصادر الناقلة عنهما، مع الحكم على الحديث غالبا، مع الحكم على الحديث غالبا. فهذا هو تخريج الحديث. لكن أحيانا تجد كثيرا يكتفي بالعزو فقط، بعزو الحديث، مثلا خرجه البخاري، أخرجه أو خرجه مثلا الترمذي، يكتفي بالعزو، عزو الحديث. لأن الحكم على الحديث ليس بالهين. أنا ليس لكل أحد أن يحكم، لكن العزو إلى المصادر هذا سهل، وخاصة عند وجود هذه الآلات والحاسبات أو الحاسوبات، هذه سهل الأمر. لكن الحكم على الحديث يحتاج إلى معرفة. فلهذا قلنا أنه من ضمن التخريج الحكم على الحديث غالبا. وليش غالبا؟ لأن أحيانا التخريج يعتبر حكم، لأن أحيانا التخريج يعتبر حكم على الحديث. كيف هذا؟ معنى لما تأتي مثلا إلى حديث تقول أخرجه البخاري، الآن هذا عزو وحكم، عزو حكم، معنى أخرجه البخاري أي أنه صحيح، أخرجه مسلم. ما تحتاج مثلا تقول إسناده صحيح. ولهذا بعض العلماء أنكروا على الشيخ الألباني لما كان يقول أخرجه مسلم وهو صحيح، قالوا لا داعي من هذا، لأن ما أخرجه البخاري مسلم هو صحيح أصلا. إن كان فيه انتقاد يذكر الانتقاد، إن كان فيه انتقاد يذكر، وإلا الأصل أنه صحيح. فيقول أخرجه البخاري فقط. لكن الشيخ أراد، لأنه يمشي على سلسلة معينة، فلهذا فهو يذكر في كل حديث حكمه في بداية الحديث. أحيانا يكون الحديث في مسلم لكن فيه شيء من الانتقاد فيبين الانتقاد. طيب، فلهذا كما قلنا قال بعض أهل العلم مع الحكم على الحديث غالبا، أنا غالب، وإلا أحيانا لا يحكم على الحديث. وقلنا أيضا أحيانا يسمون التخريج أو العزو تخريجا، وإلا بعض أهل العلم ينكر، كالشيخ الألباني وجماعة ينكرون عدم الحكم على الحديث ويعتبرونه ليس تخريجا. لكن بعض العلماء ما عنده مقدرة على الحكم، بل بعضهم يعترف، كالشيخ محمود شاكر رحمه الله، ليس أحمد، أحمد شاكر عالم في الحديث، لكن محمود شاكر أخوه عالم أصولي، فخرج عن التفسير، تفسير الطبري، وتخريجه تخريج معناه عظيم، وأيضا كذلك فيه فوائد عظيمة، لكن حاول أنه لا يحكم على الحديث، قال لأن هذا ليس فني، وهذا يعتبر تواضع منه رحمه الله. فتجده مثلا يأتي بالإسناد ويتكلم على الرجال، معناه يعزو إلى كتب الرجال، فلان قالوا فيه كذا قالوا كذا، ويعزو الحديث إلى مخرجيها، خرجه الترمذي خرجه البخاري، ثم يسكت عن الحكم، يسكت عن الحكم، وكأنه يجهز الحديث لأجل أن يحكم عليه أهله. لكن كما قلنا الحكم على الحديث ليس بالهين، الذي يحكم على الحديث يحتاج إلى ثلاثة علوم، هذا ضرورية، الذي يريد أن يحكم على الحديث يحتاج إلى ثلاثة علوم ضرورية، وهناك أيضا علوم أخرى ليست بالضرورة لكن هذه ضرورية. أولا علم أصول الحديث أو قواعده أو المصطلح، لابد أن يأخذ شيء في علم الحديث حتى ولو كان شيئا يسيرا، حتى لو كان مثلا بيقونية أو هذه الدروس التي أخذناها، لو فهمها الإنسان يستطيع أن يبدأ في التخريج. مع هذه أيضا الدروس التي سنأخذها فيعود الإنسان نفسه على التخريج، ما عاد يأتي مثلا وهو طالب علم كبير وكذا إلا وهو قد قطع الشوط في التخريج، يكون بعد ذلك التخريج عليه سهل، يستطيع أن يخرج حتى كتب كبيرة معناه في مدة يسيرة. لكن إذا كان ما عود نفسه على التخريج ويتعلم، معناه بعضهم تجد يتعلم في علم الحديث يتعلم يأخذ كتب كثيرة في المصطلح، يأخذ كتب كثيرة في العلل، لكن ما يخرج. فإذا أراد أن يخرج يكون التخريج عليه صعب، يصعب عليه التخريج فيراه مثل العقبة، فلهذا يتأخر في الحكم على الأحاديث. أنا يتأخر في جمع معنى أنه يصل إلى الحكم. طيب، ومسألة كما قلنا الوصول للحكم مهمة صعبة ليس لكل أحد، ولهذا الآن تجد كثيرا من المخرجين في الكتب التي هذه غالبا تجارية يأتون يخرجون الأحاديث، أو يأتون مثلا صححه الألباني صححه وكذا، هذا ما في شيء، لكن إيش ليس هذا التخريج المقصود، لكن معناهم يريدون إيش أنهم يوثقون فقط الأحاديث التي فيه فيعزونها إلى الشيخ الألباني. لكن تجد أخطاء كثيرة في التخريج بسبب أن الذين يخرجون ما معهم قواعد أصلا، تجد أن الذين يخرجون هذه الكتب ما معهم قواعد، إنما الأمر تجارة، معنى أحد يعطيهم الطريقة كيف التخريج، مثلا يأتون إلى الحاسوب أو كذا فيأخذون كلمة، أو جاء التخريج كتب التخريج هذا ومشى على هذا 4 أيام 5 أيام خلص الكتاب. لكن تجد أخطاء كثيرة في العزو، أخطاء كثيرة في التخريج، أحيانا أخطاء كثيرة في تسمية الكتب بسبب أنه ما مارس هذا العلم أصلا وإنما أراده عمل. فلهذا يحتاج كما قلنا المخرج الذي يخرج الحديث إلى هذه العلوم الضرورية الثلاثة، لابد أنه يكون عنده هذه العلوم الثلاثة الضرورية. أولا علم أصول الفقه، علم أصول الحديث وهو المصطلح، والثاني أيضا علم مشتق من علم أصول الحديث وهو علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل أو علم الرجال، معنى علم الرجال يدخل معه علم الجرح والتعديل، أو يسمونه علم الجرح والتعديل ويدخل معه علم معرفة الرجال. فهذا العلم أيضا لابد أن يكون يعرف شيء منه، وهذا غالبا يكون بالممارسة، وبالنظر أيضا إلى كتب أهل العلم، هل هذا الراوي ضعيف أو ثقة؟ وتجد بحمد الله في كتب الرجال هناك كتب اعتنت بذكر كلام أهل العلم في هذا الرجل. أنا يأتي لك كلام ابن معين، كلام أحمد بن حنبل، كلام فلان من الأئمة، أنا يأتي لك بكلام الأئمة فيه، وهناك كتب تلخص كلام الأئمة، وهناك كتب أيضا أخصر منها تعطيك النتيجة، مثل مثلا تقريب التقريب الحافظ ابن حجر يعطيك النتيجة هل هو ثقة أو ضعيف، وأيضا الكاشف للذهبي يعطيك النتيجة، لكن الذي شهر تقريب التهذيب، ولهذا أكثر المخرجين من المعاصرين يعتمدون على تقريب التهذيب، ما يرجعون إلى الأصول. الحافظ ابن حجر مجتهد، عالم مجتهد كبير، ومعنا نقول جزاه الله خيرا كثيرا في هذا العمل الذي عمله، لكن الخطأ معنى الإنسان غير معصوم، والخطأ وارد، فقد يحصل الإنسان أوهام، وهذا الذي حصل للحافظ رحمه الله، حصلت له أوهام في مسألة الحكم، معنى في ذكر الحكم هل ثقة أو ضعيف، أحيانا ينسى بعض الأقوال، أحيانا يهمل بعض الأقوال، أحيانا يرى أنه يحتاج إلى أن يكون مثلا ضعيف، يحتاج إلى أن يقول أنه ثقة حسن الحديث صدوق مثلا، فهذا تجد اختلف العلماء في كلام الحافظ وفي النظر إلى جمع الحافظ، حتى أن بعض أهل الحديث من المعاصرين ألفوا كتاب سموه التحرير، سموه التحرير على التقريب أو على حكم التقريب أو كذا، فانتقدوا الحافظ في كثير من حكمه على بعض على الرجال، لكن من رد عليهم كثير من العلماء وأن أحيانا يغلون في رد كلام الحافظ، يعني يخطئون في رد كلام الحافظ، وكلام الحافظ صواب. المهم أن المخرج أو الذي يريد أن يبدأ في هذا العلم لابد أن يكون عنده علم بالجرح والتعديل، ويشمل علم الجرح والتعديل كما قلنا أسماء الرجال، وأيضا كذلك جرحهم وتعديلهم، وأيضا كذلك يشمل أيضا هذا العلم أيضا السماعات، ويشمل الوفيات، أنا هذا توفى سنة كذا وسنة كذا، أيضا الطبقات، يعرف الطبقات، هذا في طبقة كذا وهذا في طبقة كذا، لماذا؟ لأنه سيأتي عنده الحديث فلان عن فلان ولا يدري هل هذا يناسب هذا، معنى هل هذا شيخ هذا الشخص الذي روى عنه، قد يكون ليس شيخه، فلهذا يغلط كثير من الناس بسبب هذا، تجد مثلا حديث أحيانا يكون حذف في الكتب، حذف يكون في الكتب، معنى في الكتاب تجد أنه يحذف، أو بعضهم في النسخ عندما ينسخون بالآلة بسبب السرعة يمرون على بعض الأسماء، فتجد مثلا إسناد مثلا الإمام أحمد حدثنا سفيان عن مثلا يقول مثلا حدثنا سفيان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مثلا حدث الآن إيش الزهري، لو ينظر معنا صاحب الحديث الذي يعرف الأسماء يقول كيف سفيان بن عيينة إلى أبي سلمة، بعيد جدا سفيان بن عيينة ما أدرك أبا سلمة حتى يروي عنه، فيعرف أن في سقط في الكتاب، وأحيانا يكون ليس هناك سقط، يروي هذا الشخص عن رجل متقدم، مثل مثلا بعض أهل البصرة كان يروي عن الحسن وهو بعيد ما أدرك الحسن، معناه هو ما أدرك الحسن ويقول قال الحسن البصري. فلهذا كما قلنا يحتاج إلى معرفة هذه الأمور، معرفة الوفيات، معرفة الطبقات، معرفة السماعات. معناه ليس المراد أنه يعرف السماعات كلها، لا، عنده كتب تعرفه هذا، كتب الرجال تعرف الباحث هذه الأمور. أنا الآن مثلا تجد أن كتب الرجال يهتمون بالسماعات، فلان روى عن فلان عن فلان وعن فلان وعن فلان وسمع من فلان وسمع من فلان، فهذا موجود في كتب الرجال. مثلا عندك تحفة الأشراف، يأتي لك باسم الرجل ليس أقصد تحفة تهذيب الكمال، تهذيب الكمال تحفة الأشراف هذا في التخريج سيأتي، لكن تهذيب الكمال للحافظ المزي أيضا. يأتي مثلا الحافظ المزي إلى الرجل هذا فلان ابن فلان، أول شيء يأتي بالروى عنه الذي روى عنه، روى عن فلان وعن فلان وعن فلان، ويذكر لك علامات الكتب التي روى عنه. مثلا يقول مثلا قتيبة ابن سعيد روى عن مالك، يذكر لك مثلا قاف عن الجماعة كلهم، معنى مسلم البخاري كلهم عندهم أن رواية قتيبة عن مالك. مثلا يقول سماك عن عكرمة، يذكر الترمذي أبو داود، معنى معروف أن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، لكن ما روى البخاري ولا مسلم عن سماك عن عكرمة، لكن في سنن أبي داود سنن الترمذي، فيذكر سنن أبي داود معنى دال وتاء، معنى روى هذه الرواية سماك رواه عن عكرمة في أبي داود وفي الترمذي وفي ابن ماجة. مثلا يكتب جه ابن ماجة، فهذا تعرفه من هذه الكتب. معنى ليس فقط تعرف أن اسم الرجل فقط، لا، هناك أشياء أيضا لابد أن تعرفها. ولهذا الحافظ ابن حجر مع اختصاره في التقريب إلا أنه ذكر عدة أشياء. أولا يذكر اسم الراوي، ثم يذكر منزلته، هل هو ثقة أو ضعيف أو صدوق أو كذا، ثم يذكر متى توفي، ثم يذكر أي طبقة هو. وأحياناً ما يجد الوفاة لكن يذكر الطبقة، معنى الحافظ حاول يقسم كتابه إلى طبقات، إلى 12 طبقة، فجعل الصحابة طبقة واحدة، والتابعين 3 طبقات، وأتباع التابعين 5، وأتباعهم 2، ثم آخر واحدة فالذين أدركوا أصحاب المصنف أو أصحاب المصنفات، ومن كان في زمنهم. طيب، فقلنا أن هذه الأمور كلها لابد أن يعرفها الشخص. فهذا العلم الثاني الذي لابد أن يعرفه الذي يريد أن يخرج الحديث. العلم الثالث الذي أيضا لابد أن يكون معه معنى علم المصطلح، وكذلك علم الرجال، وكذلك أيضا علم الظاهر أشياء علم الظاهر كأنه السماعات، الظاهر أنه يعرف السماعات وهو داخل في علم الجرح والتعديل. طيب، فهذه العلوم لابد أن يعرفها المخرج. ها علم العلل ممكن هذا العلم يعرفه، معنى علم العلل صحيح لا بد أن يعرفه خاصة في التخريج الأكبر، أو نقول مثلا العلم الثالث هو معرفة أقوال العلماء في الأحاديث، في هذه الأحاديث يدخل منه علم العلل، يدخل فيه علم العلل. طيب الآن التخريج كما قلنا تخريج بالإسناد وتخريج بالمتن، تخريج بالإسناد وتخريج بالمتن. التخريج بالإسناد يكون على ثلاث أقسام: تخريج مختصر، تخريج متوسط، وتخريج مطول. وأيضا هذا التخريج يكون بمعرفة صحيح الثالث، العلم الثالث معرفة مصادر الأحاديث، معرفة مصادر أحاديث السنة، معناه المصادر التي يأتي، معناه أين الآن عنده حديث، عرف الرجال وعرف أيضا القواعد التي قواعد المصطلح، وهل انتفت الشروط أو لم تنتفي الشروط الصحيح، عرف هذا. لكن بقي من الذي أخرج هذا الحديث، مصادر الحديث، ما هي مصادر هذا الحديث. فهناك عندنا مصادر أصلية، هناك مصادر أصلية ومصادر فرعية ومصادر ناقلة عن الأصلية والفرعية، مصادر ناقلة عن الأصلية والفرعية. معنا عندنا مصادر أصلية هي إيش؟ الكتب التي ألفت في ذكر أحاديث السنة بأسانيدها، معنا بأسانيدها هذه تكون كتب أصلية، مثل مثلا الكتب الستة، وأيضا المسانيد والمعاجم والفوائد والمشيخات وغيرها من الكتب التي ألفت فيها الأحاديث بالأسانيد. وتجد أن بعض أهل العلم يؤلف على الأبواب، ومنهم من يؤلف على الصحابة، ومنهم من يؤلف على مشايخه، ومنهم من يؤلف على ابتكار آخر على الأنواع والتقاسيم كما فعل ابن حبان. فلهذا اختلفت مصادر أهل العلم، معنى المصادر الأصلية، المصادر الأصلية اختلفت وتنوعت في تأليفها. فأولا الكتب التي ألفت على الأبواب، وإن كانت هذه أصعب من ناحية التخريج والبحث عن الحديث فيها يكون أصعب من كتب المسانيد، المسانيد يكون أسهل، لأنك إذا عرفت الإسناد، أنت الآن تريد تبحث عن الإسناد، إذا عرفت الإسناد ستعرف، ستبحث عن الإسناد في أسانيد الصحابي. مثلا عندنا حديث عن أبي بكر الصديق، نذهب إلى مسند الإمام أحمد، أول حديث، أول مسند هو مسند أبي بكر، لأنه بدأ بمسانيد العشرة. فنبحث في الأحاديث التي هي فيها المسانيد. فلهذا كما قلنا أن البحث في كتب المسانيد، معنى إذا وجد الإسناد أقرب وأيضا أيسر من البحث في الأسانيد التي على الأبواب، لأن الأبواب تختلف. صحيح مثلا كتاب الصلاة، لكن كتاب الصلاة تجد أن أبوابه تختلف، هذا يبوب مثلا باب الركوع، وهذا يبوب مثلا، هذا يبوب مثلا تكبيرة الإحرام، وهذا يبوب مثلا النية، وهذا كذا. فيختلفون في التبويب، وإن كان أحيانا بعض التبويبات واحدة، لكن تجد أيضا تفاريعها تختلف. أحيانا مثلا عنده 10 تفاريع على تكبيرة الإحرام، وهذا عنده 20 تفريع، وهذا عنده 5 تفاريع، وهكذا. فتختلف الأبواب في من ألف على الأبواب. لكن أكثر المصادر التي يهتم بها أهل التخريج غالبا هي المصادر التي تأتي في المسانيد، مسانيد الصحابة مثلا، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، مسند أبي يعلى، أيضا المعجم الكبير للطبراني. المعجم الكبير هو على منوال المسانيد على الصحابة، أيضا معجم الصحابة لابن قانع، وكثير ألفت كتب في هذا الباب في مسانيد الصحابة. لكن اختلفوا أيضا كذلك في الترتيب. فالإمام أحمد بدأ بكتاب العشرة المبشرين، ثم ثنى بكتاب المهاجرين، ثم كتاب الأنصار، ثم رجع إلى البلدان، أهل المدينة، أهل مكة، أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل بغداد، فرتبه بعد ذلك على البلدان. وبعض الأئمة كابن سعد في الطبقات رتبه على البلدان، أهل المدينة الطبقة الأولى من أهل المدينة، وهكذا، ثم أهل مكة، ثم أو أهل مكة، ثم أهل المدينة، ثم أهل الكوفة، أهل البصرة، وهكذا. وبعضهم يرتبه على الأحرف الهجائية، مثل معجم الصحابة لابن قانع، معجم الطبراني، تجد أنه على المعجم، أنا أولا يذكر الأحاديث الصحابة الذين يبدأون بحرف الهمزة الأ أو الألف، يذكرهم أولا، مسند مثلا أبي اللحم، مسند فلان، ثم يذكر بعد ذلك مسانيد الذين تبدأ بالباء، وهكذا على حسب الحروف الهجائية. ولهذا سمي معجم، وسمى أيضا ابن قانع معجم الصحابة لأنه رتبه على الحروف الهجائية. فلهذا كما قلنا بعد ذلك هذه الكتب تحتاج إلى ممارسة، معنى ليس المخرج يأتي فقط لأجل أن يخرج، لا، يقرأ هذه الأحاديث ويمارس هذه الأحاديث. ولهذا اهتم العلماء بقراءة صحيح البخاري، قراءة صحيح مسلم، علماء الحديث. لماذا؟ حتى يكون عند الشخص طالب العلم ملكة في هذه الأحاديث، تمر عليه الأحاديث دائما. الآن معرفة الرجال معناه سهلة تكون في التخريج، معناه عندما يخرج الشخص ما يحتاج كل مرة يرجع إلى الكتب، كل مرة يرجع إلى الكتب، لا، هناك أسانيد معروفة. لكن ممكن يعرف مثلا هل هذا الحديث نفسه سمعه من فلان، هذا يرجع إلى كتب العلل أو يرجع إلى كتب السماعات أو كذا. لكن مسألة أن فلان مثلا رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، رواية قتيبة عن مالك، رواية مالك عن نافع، رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد، هذا ما تحتاج إلى أنك ترجع إليها. فلهذا يحتاج طالب العلم إلى الممارسة في هذه العلوم، ومن ذلك أيضا قراءة المصادر الأصلية، معنى يعرف كيف هذا الكتاب ألف، معنى إيش من طريقة ألف عليها. معنى مثل ما ذكرنا الآن مسند الإمام أحمد رتبه على العشرة، وهكذا على المسانيد الأنصار، والمعجم كيف رتبه على الأحرف الهجائية، معنى فلهذا في هذا الطريقة يعرف الباحث كيف يبحث في الكتاب. لكن إذا كان ما يعرف كيف ترتيب هذا الكتاب كيف سيبحث؟ معناه سيقلب الكتاب. إذا كان هناك فهارس فهي تغني عن هذا غالبا، عن الفهارس تدل على هذا الحديث مثلا على الأطراف أو على كذا. طيب، قلنا أنه أولا يعرف المصادر الأصلية، ومن ثم إذا كان ما استطاع أن يعرف المصادر الأصلية يعرف المصادر الفرعية، يعرف المصادر الفرعية لها. إيش من المصادر الفرعية؟ مثلا مجمع الزوائد، مجمع الزوائد معنى هذا الكتاب جمع عدة كتب، لكن مجمع الزوائد ليس هنا هدفنا لأن مجمع الزوائد بدون أسانيد، لكن نأخذ إتحاف المهرة أو المطالب العالية للحافظ ابن حجر. الآن المطالب العالية هو في المسانيد الثمانية، المسانيد الثمانية أنا مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند إسحاق إبراهيم وأيضا المعاجم الثلاثة للطبراني، أنا ثمانية مسانيد سماه المطالب العالية حافظ ابن حجر، ينقل لك الحديث الذي ليس هو في الكتب الستة، معنى موجود في مسند الإمام أحمد لكن ليس موجود في الكتب الستة، فهذه معناها كتب الزوائد، المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. أو الكتاب الآخر معنى الذي سمى أشياء جئت به قبل قليل، إتحاف المهرة، إتحاف المهرة بزوائد الأسانيد المسانيد العشرة، المسانيد العشرة أدخل صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان وعدة كتب، أدخلها عشرة كتب كاملة. والميزة التي في هذا الكتاب معنا في سواء كان في المطالب العالية أو إتحاف المهرة أو كتاب البوصيري وهو تلميذ الحافظ بن حجر، إتحاف العشرة المهرة أو إتحاف المهرة العشرة أو إتحاف العشرة المهرة، فهذه الكتب الميزة فيها أنها تنقل الكتاب بأكمله، تنقل الكتاب بأكمله. معنى عندما تأتي إلى الطبعات الموجودة تجد فيها سقط، لكن هذه الكتب تأتي لك بأحاديث ليست موجودة في الطبعات الموجودة الآن. معنى مثلا الآن الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث رواه ابن خزيمة، لما تأتي إلى ابن خزيمة المطبوع، صحيح ابن خزيمة المطبوع إنما هو ربع الكتاب فقط، هذا المطبوع الآن قسم العبادات فقط ربع الكتاب، معناه ثلاثة أرباع الكتاب غير موجودة، لكن تجد في إتحاف المهرة تجد معنى الحديث كلها موجودة، معنى ليس أقصد أنها كلها يذكرها، لا، الأحاديث التي ليست موجودة في كتب الستة وهي قد أخرجها ابن خزيمة يأتي لك بها في إتحاف المهرة. معنى مثلا لو أردت أن تبحث عن الحديث في الكتاب الأصلي المصدر الأصلي ما ستجده، معنى في المصادر المطبوعة ما ستجده، لكن ستجده في إتحاف المهرة، لأن الحافظ عنده سماعات قوية وأيضا عنده توفرت طبعات للكتب كثيرة، لهذا يذكر الكتاب من أصله. أنا كان في وقتهم لا زالت النسخ موجودة، وإن كان قد ذهب منها كثير أيام التتار، لكن حفظوا أشياء كثيرة خاصة في مصر، و كانت الحافظ بحكم مثلا أنه كان قاضي قضاة مصر ومكانته عند الناس عند الحكام قوية، فجعل مكتبة كبيرة وأتى فيها بالمخطوطات من كل مكان مثل ما يفعلون الآن السعودية. أنا السعودية الآن جزاهم الله خيرا يبحثون على المخطوطات في كل مكان في المكتبات الأوروبية التي أخذت المخطوطات من المنطقة العربية والجزيرة وذهبت به إلى هناك، أو أخذوها من بلاد الأندلس لما استولوا عليها. فهناك مكتبات كبيرة خصصت للمخطوطات العربية، فلهذا هذه المخطوطات يبيعونها بمال كثير، معنى لما تصورها بأموال كثيرة ما يستطيعها إلا دولة. لهذا السعودية بذلت جهود كبيرة في هذا، ولهذا تجد الآن المخطوطات في كل مكان. أنا كتب ما كان العلماء يعرفونها. أنا كان أحمد شاكر يتمنى أن يرى مصنف ابن أبي شيبة، يتمنى أن يرى أيضا محل ابن حزم. الآن عندنا طبعات كثيرة من المصنف ومن المحلى. كان بعض العلماء أيضا يتمنى أن يرى سنن النسائي الكبرى. الشيخ لما ألف صحيح المسند ما كان عنده سنن النسائي الكبرى، وما عنده أيضا مسند البزار، إنما كان ينقل من إما معنا من كشف الأستار للهيثم، كشف الأستار في زوايد مسند البزار. وبعد ذلك طبعت في آخر حياة الشيخ أو بعد معنا في آخر حياته طبعت هذه الكتب، السنن الكبرى للنسائي، وكذلك أيضا مسند البحر الزخار، مسند البزار، وغيرها من الكتب الكبيرة التي كان العلماء يريدون أن يرونها فقط مخطوطة ما رأوها. فهذا معناه يعتبر نقلة عظيمة في العلم. فلهذا كما قلنا أن الإنسان أو المخرج إذا ما استطاع أن يأتي بالحديث من المصدر الأصلي يأتي من المصدر الفرعي. قلنا مثل إيش المصدر الفرعي؟ مثل هذه الكتب التي تؤلف أيضا بذكر الأسانيد، يعني كأنه ينقل الكتاب إلى كتابه، فتأتي فترى إسناد الحديث الذي فيه ابن خزيمة يذكر لك إياه في هذا الكتاب. إذا كان الحديث مثلا في الكتب الستة خلاص أنت تستغني أصلا عن ابن خزيمة، تستغني عن ابن خزيمة لأن الحديث موجود في الكتب الستة. لكن إذا كان غير موجود في الكتب الستة تحتاج إلى صحيح ابن خزيمة. إذا لم تجد الحديث ستجده في إتحاف المهارة. كذلك أيضا الأحاديث التي ينقلها ابن حبان من صحيح ابن خزيمة. ابن حبان يعتبر من أخص تلاميذ ابن خزيمة. أحيانا بعض الأحاديث ينقلها من كتاب ابن خزيمة، يقول وفي كتابي شيخي مثلا ابن خزيمة كذا، يذكر الكتاب يذكر الحديث بإسناده. لكن إذا ذهبت تنظر إلى ابن خزيمة الآن موجود ما ستجد هذا الحديث. فهذا أيضا يعرفك أن هذا يعتبر نقل، يعتبر كالكتاب الفرعي لكتابش ابن خزيمة مثلا. فهل عرفنا الآن المصدر الأصلي والمصدر الفرعي؟ أيضا ما ينقل عنهما أو ما ينقل عنهما، الذي ينقل عن المصدر الأصلي أو عن المصدر الفرعي. وغالبا هؤلاء الذين ينقلون بدون أسانيد، لكن بعضهم ينقل بأسانيد مثل المختصرات، مثلا مختصر البيهقي أيضا تجد هذا أحيانا في بعض التخريجات، مثلا نتائج الأفكار، بل بعضهم يجعل نتائج الأفكار أصل. لماذا؟ لأن نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر رواه بأسانيده. أنا تخريج إيش هذا؟ نتاج الأفكار، تخريج كتاب الأذكار للنووي، كتاب الأذكار النووي خرجه الحافظ في نتاج الأفكار وذكر أسانيده إلى أصحاب الكتب. فأيضا الناقل، الناقل غالبا هو الذي ينقل إلى، يذكر إسناده إلى أصحاب الكتب. مثلا الآن عندنا مثلا المختارة، المختارة للضياء، عندما ينقل الإسناد من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه، الحديث موجود في المسند، فهذا يعتبر ناقل وليس أصل ولا فرع، يعتبر ناقل، ناقل للحديث. فلهذا يحتاج الباحث إلى النظر في المصادر الأصلية، في المصادر الفرعية، في أيضا كذلك ما من ينقل عنهما، من ينقل عنهما. طيب، هذه الثلاثة الأشياء التي معنى ينبغي أن يهتم بها المخرج الذي سيبدأ في التخريج. عندنا كما قلنا عنده قواعد من علم الحديث، عنده كذلك في علم الرجال معنى علم الجرح والتعديل مع العلوم التي يحتاجها، أيضا كذلك يعرف المصادر الأصلية والفرعية وما ينقل عنهما حتى يكون رجوعه سهل، يكون رجوعه سهل. أما إذا كان ما يعرف المصادر التي يبحث عن معنى عنها في هذا الحديث كيف سيبحث؟ لكن قد يستعين بالطريقة الأخرى التي هي التخريج على المتن، معنى يستعين بالطريقة الأخرى التي هي التخريج على المتن، معنى قلنا أن التخريج يكون على الإسناد وعلى المتن. فهذه الطرق تحتاج إلى معنى كما قلنا التخريج على الإسناد له ثلاث طرق، طريقة مختصرة وطريقة متوسطة وطريقة مطولة، وهذه إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق نذكر هذه ثلاث الطرق التي هي في تخريج الأسانيد أو تخريج الحديث بواسطة الإسناد، وسيأتي معنا أيضا تخريج الحديث بواسطة المتن، متن الحديث. وهذا متى؟ إذا كان ما يعرف الإسناد يخرج بواسطة المتن، لأن بعض الكتب ألفت على هذا، وبعض الكتب ألفت على الأسانيد. مثلا عندنا الآن تحفة الأشراف، تحفة الأشراف ألفت على الأسانيد، لابد تعرف من صحابي هذا الحديث حتى تخرجه بتحفة الأشراف، تعرف لابد من هو صحابي هذا الحديث. أيضا أحيانا إذا كان الصحابي مكثر يحتاج منك أن تعرف التابعي، وإن كان من المكثرين الذين لهم حديث كثيرة كأبي هريرة تحتاج إلى أن تعرف تابع التابعي للحديث حتى تبحث عنه في تحفة الأشراف. ولهذا كان الأئمة قديما يعتمدون على تحفة الأشراف في التخريج حتى لا يحصل لهم خطأ في التخريج. أنا يقولون مثلا خرجه أحمد، أحمد معناه خارج عن تحفة الأشراف، مثلا يقولون خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهكذا معنى ما يخبطون خبط عشواء، لأن تحفة الأشراف دقيقة، معنى يخرج لك الحديث من مصدره، من الذي روى هذا الحديث، هل هو البخاري ومسلم والجماعة كلهم أم أن هناك من لم يخرجه فلا يذكره. فلهذا الاعتماد على تحفة الأشراف يجعلك دقيقا، معنى ما تعزو إلا لمن خرج الحديث. فإذا كان مثلا ما عندك أو عندك الحديث ما عندك إسناده، ما عندك من الصحابي، هناك كتب تعرفك كيف تخرج هذا الحديث إذا كان ليس فيه إسناد أو ما تعرف الصحابي. هناك مثلا عندنا كتب الأطراف، كتب الأطراف مثل مثلا الأطراف لمحمد بن طاهر المقدسي، وإن كان هذا الكتاب مجمله في تحفة الأشراف، وأيضا الكتب التي ألفت حديثا مثل مثلا هذا الذي ألفه المستشرقون، إيش اسمه الكتاب الذي ألفه المستشرقون؟ ما تعرفون؟ أنا نسيته الآن. معنا كتاب تخريج ألفه بعض المستشرقين، هم كفار لكنهم أرادوا أن يعرفوا دين الإسلام فألفوا هذا الكتاب، وهو كتاب تخريج للأحاديث. معنا تعرفه بالكلمة، تأتي بالكلمة الغريبة ويعطيك الحديث، وهذا أيضا معنا من ناحية التخريج أسهل من تحفة الأشراف. معنا هذا الحديث حتى إذا كان ما تعرف الصحابي، حتى إذا كان ما تعرف صحابي الحديث، انظر إلى أغرب كلمة أو كلمة عزيزة في الحديث وابحث عنها في هذا المعجم، المعجم المفهرس، سموه المعجم المفهرس لحديث السنة. فهذا المعجم الفهرس يعرفك كيف تبحث عن الحديث إذا لم يكن عندك صحابية. لكن الآن الناس أكثرهم استغنوا عن هذا بهذه آلات الحاسوب وغيره، لكن هذه مصادر قوية، مع أنها كما قلنا ألفها بعض الناس الذي ليس هم من المسلمين وألفوه غالبا خبثا، لكن انتفع أهل الإسلام به. لا المعجم فهرس تحفة الأشراف هذا حق المزي، أما هذا اسمه حق المستشرقين، هذا اسمه المعجم الفهرس.